بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي من المسائل في كتاب الأشربة ما إذا وقعت النجاسة في شراب أو سمن أو زيت، فما الحكم فيه؟ إذا كان جامدا تلقى النجاسة وما حولها. وأيضا الحالة الثانية، إن كان مائعا سائلا فالصحيح أن ذلك راجع إلى تغير أحد أوصافه، إذا تغير ريحه أو طعمه أو لونه بتلك النجاسة فهذا يلقى وإلا فلا. ثم أخذنا تحريم الأكل أو الشرب في آنية الذهب والفضة. ذكر الشوكاني رحمه الله بعد هذا كتاب اللباس، فنقرأ فيه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: كتاب اللباس. ستر العورة واجب في الملأ والخلاء، ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير إذا كان فوق 4 أصابع إلا للتداوي، ولا يفترشه، ولا المصبوغ بالعصفر، ولا ثوب شهرة، ولا ما يختص بالنساء، ولا العكس. ويحرم على الرجل التحلي بالذهب لا بغيره. قال رحمه الله: أقول: أما وجوب ستر العورة في الملأ والخلاء، فلحديث بهز بن حكيم عن أبي عن جده. بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة، عن أبي حكيم بن معاوية بن حيدة، عن جده معاوية بن حيدة وهو صحابي، ووقع في بعض النسخ فلحديث حكيم بن حزام عن أبيه عن جده، وهو خطأ. قال: فلحديث بهز بن حكيم عن أبي عن جده عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. فقلت: فإن كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه. وهذا الحديث إسناده حسن، أخرجه هؤلاء المذكورون من طرق كثيرة عن بهز بن حكيم عن أبي عن جده، والإسناد حسن. فبهز ثقة، وأبو حكيم بن معاوية حسن الحديث. قال: وقد اختلف أهل العلم في حد العورة، وكذلك اختلفت الأدلة، وقد استوفيت ذلك في شرح المنتقى. ما اسمه كتابه؟ شرح المنتقى. أنت عبد الملك نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار. من مؤلف المنتقى؟ لا، شرح نيل الأوطار. المنتقى المجد عبد السلام ابن تيمية مجد الدين أبو البركات، جد شيخ الإسلام. فشيخ الإسلام أبوه هو عالم، وأبوه عالم، وجده عالم، وجده مؤلف كتاب منتقى الأخبار في الأحكام، وأيضا له كتب أخرى، فأشهرهم هو شيخ الإسلام أحمد، وبعده في الشهرة جده عبد السلام أبو البركات، وبعدهم أبوه عبد الحليم. وأبوه عالم لك ليس له شهرة كشهرته وشهرة جده. ماذا قال الذهبي فيه في عدم سبب شهرته؟ ها؟ نعم. قال: وأبوه من علماء الحنابلة وفقهائهم البارزين. قال: ولكنه اختفى نوره بين ضوء الشمس والقمر، يعني جعل شيخ الإسلام شمسا وجده قمرا فاختفى نوره، وإلا هو قال من نجوم العلم، فاختفى نوره بين ضوء الشمس والقمر رحمهم الله. وللفائدة، هناك كتاب اشترك في تأليفه الثلاثة شيخ الإسلام وأبوه جده، ما هو؟ ها؟ ها؟ ما سمعتك. المسودة، المسودة في أصول الفقه، سمى مسودة آل تيمية، كتب فيها جده ثم تمم فيها أبوه ثم أكملها هو رحمهم الله جميعا. مطبوع الكتاب، متداول بين العلماء. الشاهد قول الشوكاني، وقد استوفيت ذلك في شرح المنتقى، شرح المنتقى الذي هو نيل الأوطار، شرحه الشوكاني رحمه الله في شبابه، وهو في نحو أقل من 25 سنة، لم يصل إلى سن 25 أو 26 حتى انتهى منه رحمه الله، من أول مؤلفات الشوكاني نيل الأوطار. هذا الكتاب الذي ذكره الشوكاني رحمه الله كتاب اللباس، وهذه الأبواب التي نقرأ فيها أبواب يحتاجها جميع الناس، كتاب الأطعمة وما فيه من الضيافة وآداب الأكل، ثم كتاب الأشربة، ثم اللباس، من الأبواب المهمة. واللباس كما يقول العلماء هو كل ما يستر الجسم من ثياب أو دروع، أي دروع الحرب، فكل ما يستر الجسم من ثياب ودروع يسمى لباسا. وقد امتن الله تعالى باللباس، وأنه من مننه العظيمة ذكر بني آدم عموما به: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فامتن الله تعالى عليهم باللباس وبالريش، ويقال له الرياش. واللباس هو ما يستر العورة، اللباس الضروري، والريش هو ما يكون فوق ذلك مما يتزين به. فامتن الله تعالى بالجميع، باللباس الذي لا بد منه، وبالريش والرياش الذي يتزين به. وكانت عقوبة على الأبوين حين أكلا من الشجرة أن نزع عنهم اللباس: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فاللباس نعمة عظيمة امتن الله تعالى به على عباده، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، ففي ستر العورة، فيه الوقاية من الحر، فيه الوقاية من البرد، فيه الوقاية من البأس الحرب، فيه زينة وإظهار للنعمة. فذكر الله تعالى عباده بهذه النعمة في آيات كثيرة. فذكر الشوكاني رحمه الله أول مسألة في هذا الباب أو في هذا الكتاب، ستر العورة أي تغطيتها، وسيأتي حد العورة قد أشار إلى الخلاف فيه. وستر العورة على حالين: الحال الأولى أن يكون في الملأ أي بين الناس، فهنا يجب سترها، نقل الإجماع على ذلك، وأنه لا خلاف في وجوب ستر العورة إذا كان بين الناس للأدلة الكثيرة الآمرة بذلك، ولما جاء من الأدلة في تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، وعدم سترها يفضي إلى النظر إليها. فستر العورة في الملأ واجب، ونقل في ذلك عدم الخلاف. الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار أشار إلى وجود خلاف، ضعف لكن أشار إلى وجود خلاف ولم يسمي قائلا به، قال: وذهب بعضهم إلى أن سترها في الملأ مستحب، قالوا: لأن في الحديث، حديث معاوية بن حيدة، قال: فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قالوا: فعلق الأمر بالاستطاعة، إن استطعت ألا يراها أحد، قالوا: فدل على أنه لا يجب. وقد رد هذا الشوكاني رحمه الله، وأن هذا أمر يستطيعه كل الناس ستر العورة، والأدلة الأخرى صريحة وقاضية بوجوب ستر العورة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون في الخلاء، والمراد في الخلاء لا يكون عنده أحد، يكون الإنسان منفردا، فهل يجب عليه ستر عورته أو يجوز أن يكشفها؟ في قولان للعلماء. القول الأول أنه يجب سترها إلا لحاجة، فما زاد عن الحاجة فيحرم كشفها فيه. قالوا: الحاجة مثلا قضاء الحاجة، وقت قضاء الحاجة، هذا الإنسان محتاج إلى كشف العورة فيه. أيضا من الحاجة الغسل، وقد اغتسل أيوب عليه الصلاة والسلام عريانا كما في صحيح البخاري، واغتسل موسى عريانا كما في الصحيحين، فقالوا: هذا من الحاجة. أيضا من الحاجة إفضاء الرجل إلى زوجته، فهذا من الحاجة التي تستدعي ذلك. أيضا من الحاجة التي يحتاج معها الاستحداد، قالوا: ونحو ذلك. فإذا كان لحاجة فيجوز، وأما لغير حاجة فمحرم كشف العورة ولو لم يكن عنده أحد. أيضا قالوا: لو وجد كشفها لحاجة فإذا انتهت الحاجة فما زاد عليها فلا يجوز، فاغتسل إنسان فإذا انتهى من غسله انقضت حاجته فلا يجوز بعد ذلك أن يستمر، وهكذا الإنسان في قضاء حاجته في الخلاء إذا انتهى من قضاء حاجته فيجب أن يستر عورته. والسدل على ذلك بأدلة، أو هذا مذهب الجمهور، أولا هذا مذهب جمهور العلماء ومذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو قول للمالكية. واستدل هؤلاء بأدلة، منها حديث حكيم بن حزام المذكور هنا، أو حديث معاوية بن حيدة، معاوية بن حيدة المذكور هنا، قال: قلت يا رسول الله إن كان أحدنا خاليا، أي ليس عنده أحد، قال: الله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه. قالوا: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعدم كشف عورته ولو كان خاليا حياء من الله. واستدل بحديث ابن عمر في سنن الترمذي وغيره: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وإفضاء أحدكم إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم. إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وإفضاء أحدكم إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم. وهذا الحديث مدار طرق على ليث بن أبي سليم، وليث ضعيف، فالحديث ضعيف، أنهم استدلوا به قالوا حياء من الملائكة وإكراما لهم. أيضا استدل بعضهم بحديث المسور بن مخرمة في صحيح مسلم أنه حمل حجرا فسقط إزاره ولم يستطع أن يرفعه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فنهاه وقال له: ولا تمشوا عراه، ولا تمشوا عراه. قال: وهذا لفظ عام في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التعري. واختار هذا القول الشوكاني هنا وأيضا في نيل الأوطار، واختاره أيضا الشيخ بن باز رحمه الله، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام رحمه الله في كلام له في مجموع الفتاوى في المجلد 21 صفحة 38 و300. وذكر أنه إنما كانت تكشف للحاجة وبمقدار الحاجة، إنما كانت تكشف للحاجة وبمقدار الحاجة. وما استدل به شيخ الإسلام أيضا أنه كره العلماء للمتخلي الذي يريد الخلائق لحاجته أن يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد الخلاء لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال: فكراهة العلماء لرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ولو كان خاليا دليل على أنه يكره كشف العورة لغير حاجة أو بمقدار زائد على الحاجة. القول الثاني في هذه المسألة قالوا أن كشف العورة لغير حاجة مكروه وسترها مستحب، أي إذا كان في الخلاء ولا يوجد عنده أحد مستحب وليس بواجب، وهذا قول للمالكية. قالوا: ليس بمحرم، وإنما هو ينافي الحياة والمروءة، والأفضل سترها، وعدم الستر مكروه. واستدل بعضهم بالأدلة السابقة، حديث ابن عمر: إياكم والتعري، حديث بهز بن حكيم الله حقني استحيا من قال، وهذا لا يفيد تحريما، والقول الأول أقرب. وإما يدل عليه أيضا أن كشف العورة منهي عنه، فإذا كان سيكشف عورة لغير حاجة فهو داخل في النهي، إنما جاء الدليل في الحاجة، وأما في غير حاجة فهو داخل في أصل النهي. ثم أشار الشوكاني رحمه الله إلى الخلاف في حد العورة، وسيأتي إن شاء الله نذكره في درس لاحق. هو كان قد تقدم الكلام على كثير من هذه المسائل في كتاب الصلاة، في شروط الصلاة، فكان مما ذكر من المسائل تحريم ثوب الشهرة، تحريم الحرير، تحريم المصبوغ بالصفرة والحمرة، لكن ذكره هناك فيما يتعلق بالصلاة، نذكره إن شاء الله في هذا الموضع. أخ يقول: المسجون إذا أراد أن يغير ثيابه وليس هناك شيء، كلمة غير واضحة، كأنه يقول يستتر فيه، هل يجوز أن يغير ثيابه أمام الناس من المسجونين؟ لا، لا يجوز، ولا شك أن المسجونين لهم مكان يقضون في حاجتهم، يغيرون في ثيابهم، فيذهب إلى هذا المكان ويغير ثيابه. أخوني يقول: هل لباس القميص في بلاد الكفار من بلاد الشهرة؟ لا، ليس كذلك، وسيأتي إن شاء الله ضابط لباس الشهرة وما معنى لباس الشهرة. أخوني يقول: هل يجوز أن ينام الإنسان عريانا في يوم شديد الحر في غرفة لا يراه فيها أحد؟ كما سبق أن هذا غير جائز، ولكن يستر عورته ولو بالشيء اليسير، يستر ما بين سرته وركبته.